الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك ومشروع الدعوة مع فضيلة الشيخ مبارك بن جار الله العجمي، الذي تفضل مشكورا ماجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وتقى ووفقنا لما تحب وترضى. أحبابي، قبل أن نشرع في حديثنا عن هذا الدرس، نذكر أنفسنا وأذكر نفسي قبلكم بما نحن فيه من نعم الله جل وعلا. فإن نعم الله علينا في هذا البلد المبارك بإذن الله عز وجل نعم كثيرة، والله سبحانه وتعالى يقول لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر يا عبد الله، يا من تسكن في هذه البلاد، إلى ما أنت فيه من نعمة الإسلام. أنت مسلم وغيرك في أصقاع الأرض مشرك بالله جل وعلا، أو كافر، أو ملحد ليس له إله، وأنت على دين الإسلام العظيم، هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية. وكذلك أنت مسلم وعلى السنة، وهذه نعمة عظيمة. ولذلك أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى هذه النعمة عندما سمع رجل بجانبه يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام. فقال له الإمام أحمد: والسنة؟ يعني والحمد لله على السنة، أنك على السنة لست على البدعة. لأن كثير من المسلمين للأسف نقولها بتحسر، أن كثير من المسلمين على البدع. قد تكون بلادنا ودولنا هذه ولله الحمد أقل، يعني تكون البدع فيها قليلة، لكن في بعض البلدان الإسلامية الكبيرة توجد فيها بدع منتشرة وكثيرة. تجد فيها عبادة الأضرحة والتقرب إلى الموتى ودعاؤهم من دون الله جل وعلا، والتبرك بالصالحين الأحياء أو الأموات في قبورهم، وطلب الاستشفاء منهم، هذا كله لله جل وعلا، ويجعلونه للصالحين وللموتى، وهذا لا يجوز. أو تجد عندهم بدع في الذكر، فيذكرون الله ذكرا جماعيا وخاصة بعد الصلاة، فعندما ينتهي الإمام من صلاته ويسلم عن يمينه وشماله تسمع المسجد كله يلج بصوت واحد، وكأنهم يقرؤون كتابا بصوت عالي، ليس كل واحد منهم يذكر الله لوحده. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأمور المحدثة التي أحدثها كثير من أهل الأهواء والبدع، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها. وكذلك من نعم الله علينا جل وعلا وخاصة في هذه البلاد نعمة الأمن. نعمة الأمن يا أخوان من أجل النعم علينا بعد نعمة الإسلام والسنة، من أهم النعم، لأنك بنعمة الأمن تستطيع أن تعبد الله وأنت بمطمئن ومرتاح، تستطيع أن تصل أرحامك، تستطيع أن تبر والديك، تستطيع أن تطلب الرزق وتعمل، تستطيع أن تتمتع فيما أعطاك الله من الدنيا. لكن الذي فقد الأمن، وانظروا إلى من حولنا، ليست العراق والشام منا ببعيد، هناك أناس أثرياء يملكون ملايين الملايين، لكنهم لا يستطيعون أن يتهنوا في لقمة العيش، ولا يأمنوا على أولادهم وأعراضهم. بسبب قلة الأمن. فأنت يا عبد الله في نعمة عظيمة، احفظها واشكر الله عليها. كذلك نعمة الصحة والعافية التي يفتقدها كثير من الناس. ألا نزور المستشفيات والمصحات؟ ألا نرى ما فيها من حالات؟ بعضهم شباب صغار، بعضهم تعرض لحوادث فأصبح يعني طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك، تسبب في شلل نصفي أو رباعي أو غير ذلك. فانظروا إلى هذه الأحوال واحمدوا على احمدوا الله على ما أنتم فيه من حال. ولو كان فيك مرض وفيك نقص وعندك نقص من الدنيا وغير ذلك ومن الأولاد، فإن هناك من هو أقل منك. ودائما نظرة المسلم في الأمور الدنيوية ينظر إلى هو من هو أقل منه، لا ينظر إلى من هو أعلى منه. دائما في نظرة الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. انظروا إلى من هو أقل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم أو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لكن في أمور الدين، أمور الآخرة، أمور الطاعة، انظر إلى من هو أفضل منك، إلى من يقوم الليل حتى تأتسي به، وإلى من يحافظ على النوافل ويتزود منها، إلى من يعني يتقرب إلى الله بنافلة الصيام، يصوم الأثنين والخميس والثلاثة أيام بيض من كل شهر، وكل مناسبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوم بفعلها تقربا إلى الله. وإلى من هو يطلب العلم ويحرص عليه ويحرص على مجالس الذكر، فدائما تقتدي بهؤلاء وتنظر لهم حتى تنافسهم في الخير وحتى تفعل مثلهم، ولا تحسدهم على ما هم فيه، سواء أهل الدنيا أو أهل العلم وأهل الطاعة وأهل الخير، وإنما تمنى أن يرزقك الله كما رزقهم، لأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، يهب لك ما شاء من الخيرات من خيري الدنيا والآخرة. بعد ذلك يعني لعلي أن أبدأ معكم في الحديث الذي تكلمت يعني أو أعلن عنه، وهو يعني وقفة مع سؤال القبر. أذكر لكم قبل ذلك أن الإنسان خلقه مر بمراحل، الإنسان عندما خلقه الله مر بمراحل. أول مرحلة خلق الله سبحانه وتعالى فيها بني آدم خلقه من طين، والطين أصله إيش؟ تراب. فقد تسمع من طين وقد تسمع من تراب، كلاهما واحد. خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب من طين، ونفخ فيه الروح فأصبح بشرا يعني يتحرك ويتنفس ويتكلم، وعلمه الأسماء كلها، كل ما في هذا الكون علمه الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك في صلبه من بعده، فيعرفون هذه الأشياء ويتوارثونها جيلا بعد جيل. ثم خلق الله سبحانه وتعالى من ذرية من ضلع آدم، خلق بقدرته سبحانه وتعالى من ضلعه، والضلع تعرفون أن الضلع أعوج لا يأتي مستقيم، أضلاعك معوجة لأنها تحافظ على يعني القلب وتحافظ على الرئتين وعلى هذه الأشياء التي خلقها الله فيك لأجل استمرار حياتك. فخلق الله زوجته من ضلعه، ثم جعلها زوجة له، ثم أنجب بعد ذلك الأولاد الذكور منهم والإناث، ثم تزاوجوا في أول مرحلة، يعني الأخ يأخذ أخته في بداية الأمر، ثم بعد ذلك انتهى هذا الأمر، لأن هذا لا يكون تكاثر إلا بهذه الطريقة. فحصل هذا الأمر، ثم بعد ذلك من الجيل الذي بعدهم حرم ذلك ونسخ، فأصبح لأنه أصبح هناك ذكورا وإناثا، واستمر هذا الوضع. ولذلك الله جل وعلا أشار إلى هذا في كتابه فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمهم شيئا. فهذه سلسلة بيّنها الله سبحانه وتعالى من خلق آدم إلى أن ينتهي أي شخص ممن خلقه الله من ذرية آدم. فإما أن يتوفاه الله جل وعلا وهو في قواه العقلية، وإما أن يرد إلى أرض العمر، والمقصود بأرض العمر يعني أنه يخرف ويعني ينسى ويجهل ويتصرف بغير عقل، كأنه طفل صغير لا يفهم ولا يعقل شيئا من هذه الأشياء. وبهذه المناسبة لعلي أن أذكر لكم فائدة عن الوفاة. فالوفاة وفاتان، هناك وفاة كبرى وهناك وفاة صغرى. الوفاة الصغرى هي التي تحدث عند نوم الإنسان، عند نوم الإنسان تخرج روحه ثم تعود له عند الاستيقاظ. وهناك الوفاة الكبرى وهي التي تكون عند خروج الروح يعني في بالموت وتعود له في قبره. فهذه تذكرنا بأن تعلق الروح بالبدن على أربع حالات. الحالة الأولى تعلق الروح بالبدن في بطن الأم، وهذا عندما يأمر الله سبحانه وتعالى الملك بنفخ الروح فيه بعد أربعة أشهر، تنفخ فيه الروح يبدأ يتحرك في بطن أمه، وهذا التعلق الأول. التعلق الثاني تعلق الروح بالإنسان بعد ولادته، والتعلق الثالث هو وأما التعلق الثالث فهو التعلق أثناء النوم، فإنها تخرج روحه في أثناء نومه ثم تعود له. والرابعة هي خروجها عند وفاته وعودتها يعني له في قبره. فهذه الوفاة الصغرى دل عليها ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ينام يقول: بسم الله أموت وأحيا. فهذه النومة هي موتة، ما تدري أنت تحيا بعدها أو لا تحيا. والله سبحانه وتعالى أشار لها في كتابه: والتي لم تمت في منامها. فهذه أيضا إشارة من كلام الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فهذه موتة، موتة وأنت نائم، هذه موتة، تخرج الروح خروجا يسيرا ثم ترجع إليك بالاستيقاظ. فلذلك الإنسان يعرف هذه الأمور وما يترتب عليها. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم 40 يوم 40 يوم، المجموع 120 يوم، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، يأمره الله جل وعلا فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه مكتوبة وأنت في بطن أمك، بكتب رزقه، رزقك اللي انت بتاخذه من هالدنيا الله كاتبه لك وانت في بطن امك. انت بتصير تاجر وبصير عندك فلوس، وهذا بيصير فقير، وهذا متوسط، وهذا غني، وهذا كل هذا مكتوب عند الله جل وعلا. الانسان يسعى والله يقدر ما كتب الله له. بعض الناس تجده يتعب 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 ما يحصل شيء، ويجرب يجرب يجرب ما لا الله ما كتب له هذا الشيء. وبعض الناس بسهوله من اول محاوله يتجر ويصبح تاجر ويصبح ثري. فهذه الارزاق عند الله جل وعلا. وبهذه المناسبه اذكر نفسي واياكم بمعنى الرزق. الرزق بعض الناس يفهم ان هذا الرزق فقط هو المال. لا يا عبد الله، المال جزء من الرزق. الرزق صحة تؤتاها في بدنك، وهذه من أعظم الأرزاق. الرزق عقل راجح يجعلك تحسن التصرفات في المواقف وفي الأمور وتكون حكيما لبيبا. الرزق زوجة صالحة تعينك على تربية أبنائك وتحفظ أسرارك وتحفظ بيتك من بعدك وفي غيابك. الرزق أولاد بررة صالحين أتقياء يعينونك على طاعة الله ولا يتعبونك في تربيتهم. الرزق راحة بال. بعض الناس ليس عنده راحة البال، وهذه من أشر الأشياء. باله مو مرتاح، دائما مشغول باله وغير ذلك. فالمال هذا جزء يسير من الأرزاق، لكن نظر الناس للأسف الآن كله منصب. إذا قلت رزق يطالع المال، يظن الرزق بس في المال. والله ما ينفعك المال لو ملكت مال قارون وأنت لست في صحة وفي عافية. والله لو كنت فقيرا وبصرك قوي ويدك قوية ورجلك قوية وجسمك قوي وتأكل وتشرب وتتهنى، وجاءك رجل وقال لك أعطيك مليون على أن تعطيني عيونك، تعطيه؟ تعطيه عيونك؟ وإيش فائدة العيون وأنا ما عندي فلوس وأنا ما عندي عيون؟ أو جاءك وقال لك أنا بأشيل رجلك بس وبعطيك مليونين تصير مقعد، وإيش فائدتها؟ اسأل نفسك يا عبد الله، والله الصحة والعافية التي تعيش فيها خير لك من أموال التجار والأغنياء. فاعلم أن هذا المال هو جزء يسير من الأرزاق وليس كل الأرزاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ليعلمنا بأننا نقنع وأن لا نمد عيوننا لمن متعه الله من متاع الدنيا. وكذلك العمل والأجل فهو مكتوب، وهذا ما يسوقنا إلى أن نعرف أنك مهما عشت يا عبد الله في هذه الدنيا فإنك سوف تموت. لن تمنعك أموالك من الموت، لن يمنعك منصبك من الموت، لن يمنعك علمك وفقهك من الموت. الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، ما في نفس إلا بتذوق الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة التي أشغلتنا وانشغلنا بها من أولاد وزوجات ومال وغير ذلك هي متاع ومتاع غرور. انظروا إلى الرجل الذي يكون عمره ما بين 30 و40 و60، تجده مشغول في الدنيا ويركض ويجيب ويحط ويشتغل. لو وصل عمره 70 ما عاد همته، ما عاد يهمه. نادر تشوف لك واحد عمره 70 وللحين يركض وراء الدنيا، إلا واحد محتد يعني ما عنده شيء، ما عنده أولاد ولا يكفونه ولا عنده أحد يساعده أو ما عنده راتب. فالغالب أنه ما عاد همته الدنيا، بس يبي بس المسجد يبي هالطيحة ويبي، ما عاد يفكر. إذا أنت يا عبد الله تعرف أن المصير إلى الله جل وعلا، فلا تنشغل بهذه الأمور عن طاعة ربك سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قوة ومن قدرة ومن وقت اجعله لله جل وعلا، لكنه استثنى شيئا قليلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن الهم الأكبر اجعله لله جل وعلا، للقرب من الله، لمحافظة على أوامر الله، سواء ما يتعلق بالعبادة كالصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة والزكاة، أو كان يتعلق بمن حولك من والدين تبرهم أو أرحام تصلهم وتحسن إليهم، أو جيران تكرمهم أو ضيوف تكرمهم أو غير ذلك، فهذا كله مما يقربك من الله جل وعلا. فلا بد أن تخلص فيه لله جل وعلا وتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الله جل وعلا لم يخلقنا في هذه الحياة عبث، وإنما خلقنا لغاية عظيمة حميدة، وهي عبادته وحده لا شريك له. فقال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله لم يخلقنا عبث، وإنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، كما نص على ذلك في آية أخرى والآيات كثر، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا لا يحتاج عبادتك، إنما خلقك لتعبده فيجازيك على طاعته والتزام أمره بالجنة التي كان أبوك آدم وأمك كانوا من سكانها، ولكن عندما عصوا الله جل وعلا، عندما نهاهم عن أكل الشجرة، شجرة واحدة فلا تقرب هذه الشجرة، لكنهم أكلوا منها، فغضب الله عليهم فاستغفر آدم فتاب الله عليه، ولكنه أخرجه من الجنة إلى الأرض، وبين أن من سار على يعني أوامر الله سوف يعود إلى الجنة، ومن عصى أوامر الله سوف يكون مآله إلى النار. نعوذ بالله وإياكم من نعوذ بالله من النار لنا ولكم جميعا. إذن ما هو الواجب علينا في هذه الحياة؟ الواجب علينا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أن نلتزم طاعة ربنا، نلتزم ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يدلنا على الخير ويحذرنا من الشر، فإنه حق على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه أنه ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذر أمته منه. فلا تشغلنا هذه الدنيا عن طاعة ربنا وعبادته التي خلقنا من أجلها، لأن الإنسان مهما أخذ من هذه الدنيا فإنه سوف يفارق هذه الحياة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ونقف هذه الوقفة الأخيرة مع لحظات الفراق التي يعني أشار الله سبحانه وتعالى إليها، فالتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذه اللحظة لحظة خروج الروح وموت الإنسان، هذه اللحظة هي مراحل تمر الإنسان في خمس مراحل. أول مرحلة تمر به مرحلة الضجعة، وهي التي الساعة التي تقبض فيها روح الإنسان، في هذه اللحظة التي حددها الله جل وعلا تحضر الملائكة إلى الإنسان لتقبض روحه، فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه الغطاء، فيرى الملائكة، قد يكون بجانبه أحد جالس لا يرى، لكنه هو الذي يرى لأن أجله اقترب. فهذه التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تكشف له يعني أشياء لم تكن مكشوفة له في حياته، فيرى الملائكة. وهذا يعني قد سمعناه وقرأناه في كتب كثيرة من القصص التي فيها بيان أن الملائكة تشاهد لمن وصلت يعني وصلته. ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرت الملائكة له في لحظة الموت فقال لهم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يريد أن يعني يصحبهم إلى الله جل وعلا. كذلك هذه المرحلة عند خروج عندما يرى الملائكة تأتيه، طبعا الإنسان إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلم، فالمسلم تأتيه الملائكة وتخرج روحه بسهولة، وأما الكافر والعياذ بالله فعندما ترى الملائكة تنتشر في جسده لا تريد الخروج، لأنها تعرف أنها مقبلة على شر وعذاب، فتنتزع الملائكة الروح من الكافر انتزاعا، حتى أنها مثل الحديد الذي يعلق بالصوف، كيف يعني يخرجونه بشدة. وبعد ذلك يعني تذهب الملائكة بروح الإنسان سواء مسلما أو كافر إلى السماء ليستأذن لها، فإن كانت روح مسلم أذن لها وقيل لها يعني أن تدخل في زمرة المتقين، وإما أن كانت وإن كانت من الكافرين فطردت من السماء الأولى وعادت وضربت في الأرض وعادت إلى صاحبها. المرحلة أو الحالة الثانية بعد هذه الحالة هي حالة الضمة، ضمة القبر. وضمة القبر إخواني الأكارم لا يسلم منها أحد، ضمة القبر لا يسلم منها أحد، لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو يعني سيد الأنصار وكان يعني له مواقف طيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم بنصرته للمهاجرين، وأنه بوفاته وعلو قدره كما جاء في السنة اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما لا يخفى عليكم، ومع ذلك لم يسلم من ضمة القبر. ولكن ضمة القبر على الكافر ليست على كما هي على المؤمن، فالمؤمن يضم ضمة خفيفة وأما الكافر فيضم ضمة شديدة تختلف منها أضلاعه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك المرحلة أو الحالة الثالثة نزول الملكين، ينزلون الملائكة إلى القبر فيجلسان هذا الميت سواء كان ذكر أو أنثى فيسألانه ثلاثة أسئلة، وهذا الذي هو سؤال القبر الذي يعرف بسؤال القبر. فيكون السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: من الرجل الذي بعث فيكم؟ الناس على حالين، إما كافر وإما مؤمن. المؤمن سوف يقول عندما يقول من ربك يقول: ربي الله ربي الله. وإذا سئل ما دينك قال: ديني الإسلام ديني الإسلام. وإذا قيل له: من الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والعياذ بالله أو الذي لم يلتزم بأمر الله فعندما يقال له من ربك فيقول ها ها لا أدري، فيقال له ما دينك يقول ها ها لا أدري، يريد أن يجيب لكنه لا يعرف ما يستطيع. من الرجل الذي وعد فيكم يقول ها ها لا أدري. ثم بعد ذلك تأتي الحالة الرابعة وهي أن يأتي جليس يجلس مع هذا الإنسان، يجلس معه على هيئة إنسان سواء كان رجل أو مرأة، فالرجل المؤمن يأتيه رجل جميل الوجه طيب الرائحة يعني طيب الثياب، فيقول له هذا المؤمن الميت يقول له من أنت فوجهك وجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. انظروا إلى الأعمال الصالحة كيف تسر صاحبها في قبره. وأما الآخر والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية فيأتيه على صورة إنسان سواء كان رجل أو امرأة، قبيح المنظر، سيء الثياب، منظر كريه، رائحة كريهة، ويأتي ويجلس عنده فيراه فيقول من أنت فوجهك وجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء نعوذ بالله، فيبقى معه حتى قيام الساعة. وبعد ذلك المرحلة الخامسة والأخيرة يأتي الكافر، فالملك فيقول له انظر عن شمالك، انظر عن يمينك عفوا، فينظر عن يمينه فإذا نافذة فتحت له على الجنة ويرى فيها من النعيم والسرور والأشياء التي أعدها الله لعباده الصالحين، فيقال له انظر إلى هذا، هذا مكانك لو أطعت الله، ثم تغلق هذه النافذة ويقال له انظر عن شمالك، فينظر عن شماله فإذا نار تلظى وعذاب وشدة وصياح، فيقال هذا مكانك لما عصيت الله، فيقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، وده بالقبر أنه يجلس فيه ولا يذهب إلى هذا العذاب. وأما المؤمن فأولا يفتح له نافذة عن شماله ليس عن يمينه عن شماله، فيرى النار ولهيبها وما فيها من عذاب، فيقول هذا مكانك لو عصيت الله، لو أنك عصيت الله وما أطعت أمره كان هذا مكانك. ثم تغلق هذه النافذة وينظر على يمينه فيرى الجنة ونعيمها وقصورها وما فيها من نعيم، فيقال هذا مكانك لما أطعت الله، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يبي يدخل الجنة خلاص مستعجل لأنه رأى الخير الذي ينتظره. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم جنته وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. كذلك هذه الأشياء وهذه الأمور تدعونا إلى أن نتوقف مع هذا السؤال الذي يسأله الملائكة للميت، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قد يقول أي واحد منا الآن هذه سهلة، هذا نعرف الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا أخوان أكثركم درس في المدارس صح ولا لا؟ أكثركم درس في المدارس، في الامتحانات تدخل وأنت دارس ومتأكد من دراستك وتضيع ولا ما تضيع؟ ها؟ تضيع، نادر اللي يجيب الإجابات كلها وياخذ درجة كاملة 100%، تضيع في امتحان الدنيا وتبي أنك ما تضيع في امتحان الآخرة. فلذلك يا أخوان لا يوفق للإجابة على هذه الأسئلة العظيمة إلا من عمل بمقتضاها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اعمل بمقتضاها، لا إله إلا الله لا بد أن تحققها، محمد رسول الله لا بد أن تعمل بمقتضاها، دين الإسلام لا بد أن تعرف أحكامه وتعمل بشرع الله جل وعلا. فكونك يعني عرفت أن الله هو ربك، لا بد أن تؤمن توحده بربوبيته، أنه هو الرب الخالق الرازق المدبر للأمور، وتوحده بألوهيته وأنه هو المستحق للعبادة، فلا تعبد مع الله أحد ولا تشرك في عبادته، لا تصلي إلا لله ولا تدعو إلا الله ولا تتوكل إلا عليه ولا تخاف إلا منه خوف السر ولا ترجو إلا الله. كل هذه العبادات تجعلها لله جل وعلا، فتكون موحدا لألوهيته وتوحده بأسمائه وصفاته، فتعتقد أن له كمال الأسماء والصفات، وتثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. هكذا تكون أديت حق الله ووفقت إن شاء الله للإجابة الصحيحة في قبرك. وكذلك دين الإسلام، عرفت أحكامه وشرائعه وعملت لها مؤمنا بما جاء بها أنه من عند الله وأنه خير لك في هذه الحياة وفي الآخرة، ثم آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله وأنه عبد لا يعبد وأنه رسول لا يعصى، وأن الواجب عليك أن تطيعه إذا أمر وتصدقه بما أخبر وأن تعبد الله بما شرع وبين لك وأن تنتهي عما نهاك وزجر، فبهذا تحقق معنى محمد رسول الله. فهذه الأشياء الثلاثة إذا عملت بها في هذه الدنيا أفلحت بإذن الله في الدنيا، وأجبت عنها في قبرك، ووفقت لكل خير في آخرتك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعمل بها في هذه الدنيا، وأن يوفق لحسن الإجابة في البرزخ، وأن يوفق للنجاة في الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. إخواني وأحبابي، ختاما يعني لا بد أن نتذكر أننا مقصرون في جنب الله، وما منا أحد إلا ويذنب، كلنا يا أخوان نذنب وكلنا نخطئ، لكن هناك علاج للخطأ وللذنوب وهو التوبة إلى الله جل وعلا. نتذكر أن لنا ربا يعني يحب عبده الذي يرجع